بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم وإخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم وكما عودوكم للعام السابع على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1420 من الهجرة عدداً من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواماً عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان
نيل المرام من أحكام الصيام
لفضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، اصطفاه الله تعالى على البشر أجمعين، فهو سيد ولد آدم، وحمله هذه الرسالة العظيمة التي تكون في الأمة إلى يوم القيامة صالحة لكل زمان ومكان ولكل أمة. ولقد بلغ البلاغ المبين، وجاهد في الله بماله ونفسه وكل ما يستطيع أن يجاهد به، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أمته، وأن تحشرنا في زمرته، وأن تسقينا من حوضه، وأن تجمعنا به في جنات النعيم. أما بعد، أيها الإخوة، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء السادس والعشرين من شهر شعبان عام 1419، أن ألتقي بكم في هذا المسجد، مسجد الراجحي في مدينة الرياض، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به، لأنه موسم خير. أرأيت التجار إذا أقبلت مواسم التجارة يفرحون أو لا؟ عجيب يا جماعة، يفرحون ويستعدون لها ويسافرون إليها. وتجارة رمضان أربح والله من تجارة التجار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه والله التجارة، لأن تجارة الدين يا إخواني، انتبهوا لهذه النقطة، تجارة الدين تجارة في الدنيا والآخرة. وتجارة الدنيا إذا لم تكن على وفق الشريعة فهي خسارة في الدنيا والآخرة. عليكم بتجارة الدين. إننا نستقبل موسما عظيما وهو شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل بخصائص، منها أن الله أنزل فيه القرآن، أن الله أنزل فيه القرآن كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن نعمة عظيمة كبرى، لأن الله تعالى أنزله شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة كمل للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن فيه خبر من سبقنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو تبيان لكل شيء، كل شيء مبين في القرآن. سبحان الله، كل شيء مبين في 30 جزء. الجواب نعم، لأن الله تعالى قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء موجود في القرآن. توافقون على هذا؟ نعم نوافق، لأن الذي قال تبيانا لكل شيء هو الله عز وجل، وكلامه حق وصدق. قد يقول قائل أين ذكر عدد الركعات في الصلاة؟ ما هو موجود في القرآن، وأشياء كثيرة فصلتها السنة. يقال كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فإنه في القرآن، لأن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا يعني أن نتأسى به. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وإيش واتبعوه. إذن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقره من العبادة فهو موجود في إيش؟ في القرآن. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ذكر أن بعض أهل العلم ذهب إلى أوروبا وصادف أن كان في مطعم فيه أوروبا تعرفون أكثر أهلها نصارى، وهذا الشيخ يعني له شهرة، له شهرة بين العالم الإسلامي وغير الإسلامي. هو جالس يتغدى، فجاء ذاك الرجل النصراني ولعله كان من قساوستهم، وقال له أيها الشيخ كتابكم تبيان لكل شيء، كتابكم تبيان لكل شيء، فأين وصف هذه الزلطة؟ هل في القرآن كيف تصنع الزلقة؟ عجيب، ما تعرفونها؟ نعم، ما هو في القرآن؟ هل في القرآن كيف يصنع الطباخ السلطة؟ لا. قال أين هذه في القرآن؟ والقرآن تبيان لكل شيء، مو لشيء دون شيء، كل شيء. قالوا هذا موجود في القرآن. يقول الشيخ هذه موجودة في القرآن. قال وين؟ فدعا صاحب المطبخ قال تعال كيف تصنع هذه السلطة؟ وصف كيف أصنعه، وصف كيف أصنعه، قال هكذا في القرآن، هكذا في القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبهت الذي كفر. الحمد لله، يعني القرآن إذا لم يبين لنا الشيء بعينه بين لنا الطريق الموصل إليه. اسألوا أهل الذكر، من أهل الذكر في الطعام؟ الطباخ. كيف يصنع هذا الدولاب؟ من نسأل؟ النجار. كيف يصلي الإنسان؟ نسأل العلماء. واضح؟ الحمد لله. إذن من ميزة شهر رمضان أن الله أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومنها أن الله تعالى فرض على المسلمين صيامه وجعل صيامه أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قول الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومنها أن الله سن قيامه جماعة في المساجد، سن الله قيامه جماعة في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بأصحابه 3 ليال في رمضان يصلي بهم جماعة، ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، وتفرق الناس وصاروا يصلون أوزاعا، الرجل وحده ومعه رجل آخر أو 3 أو 2، ومضى عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه على هذا. وفي خلافة عمر، وتعلمون أن خلافة عمر طالت أطول من خلافة أبي بكر، خرج يوم من ليلة من الليالي وإذا الناس يصلون أوزاعا، فقال أرى أن أجمعهم على إمام واحد يجمع الناس، فجمعهم على تميم الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما، أمرهما أن يقيما بالناس 11 ركعة، فصليا بالناس 11 ركعة. إذن صلاة التراويح ثابتة بإيش؟ بالسنة ولا بشهادة عمر؟ بالسنة، لكن عمر جددها لأن المعنى الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيش؟ قد زال الآن، الوحي انتهى. إذن فقول عمر نعمة البدعة هذه، سماها بدعة باعتبار أنها هجرت من قبل ثم استجدت، وإلا هما ابتدعها. طيب، إذا من خصائص رمضان، من خصائص رمضان أن الله سن قيامه بفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ميزات هذا الشهر الكريم أن فيه ليلة القدر. ليلة القدر، وش معنى ليلة القدر؟ قيل معناها ليلة القدر أي ليلة الشرف لشرفها، وقيل معناه ليلة القدر أي ليلة التقدير التي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. والحقيقة أنها سميت بذلك للمعنيين جميعا، فهي ليلة شريفة وصفها الله بأنها مباركة، وليلة يقدر فيها ما يكون في تلك السنة لقول الله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب، صيام رمضان، قيام ليلة القدر، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وبوعده تبارك وتعالى وأنه لا يخلف الميعاد، واحتسابا لثواب الله وأن الله تعالى سيجزي الصائم مغفرة الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. إذن 3، الصيام والقيام لكل الشهر وقيام ليلة القدر، كلها سبب لمغفرة ما تقدم من الذنب. فإذا قال قائل إذا صام وقام وقام ليلة القدر، إذا قدر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه بالصيام، فماذا يكون حال القيام وليلة القدر؟ يكون زيادة رفع الدرجات، رفع الدرجات، لأن المغفرة حصلت بالصيام، فيكون هذا زائدا على ما يوجب المغفرة، فيكون فيه رفعة للدرجات، والحمد لله رب العالمين. أين تقع ليلة القدر من رمضان؟ اسمع، اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 الأول من رمضان يتحرى ليلة القدر، ثم اعتكف 10 الأوسط، ثم قيل له إنها في 10 الأواخر، فاعتكف في العشر الأواخر، وقال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. إذن هي في العشر الأواخر، ولا عبرة بمن قال إنها ليلة 17 من رمضان أو في ليلة أخرى، لا، هي في العشر الأواخر. ولكن بأي ليلة من العشر؟ الله أعلم، تتنقل، قد تكون في عام أول ليلة، وفي عام آخر آخر ليلة، وفي عام آخر في الوسط، هي ما هي في ليلة معينة. ولهذا ندب لنا أن نعتكف كل العشر وأن نقوم كل العشر، انتبه. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر ثم أنسيها، ورأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت السماء ليلة 21، ووقف المسجد وكان على عريش، ليس مبنيا بالمسلح كالحال الحاضر، على عريش. معلوم العريش إذا أصابه المطر الكثير إيش يخر المطر على الأرض. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من فجر يوم 21، يوم 21، وعلى جبهته أثر الماء والطين. إذن متى كانت في ذاك العام؟ متى كانت في ذاك العام؟ ليلة 21. وجاءه نفر من أصحابه وقالوا يا رسول الله رأينا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. قال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني في ذلك العام خاصة، أما في غيره فتكون في السبع الأواخر وفيما قبل ذلك من ليلة 21. إذن فلا نجزم بأنها هذا العام في ليلة 27 والعام الثاني في 25، ما نجزم، كل ليالي العشر يحتمل أن تكون فيها. ولذلك ندب لنا أن نقوم نمشي العشر كلها تحريا لهذه الليلة. واعلم أخي أن قيام الليلة كاملة يحصل للإنسان وهو نائم على فراشه، يحصل له وهو نائم على فراشه. كيف ذلك؟ إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كاملة. احمد الله على هذه النعمة، احمدها يا أخي، احمد الله على هذه النعمة، الحمد لله. تأتي إلى مسجد وتصلي معه ولا تنصرف حتى يتم صلاة التراويح، اعلم أنك قائم الليلة كلها ولو أنت على فراشك، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى في أثناء الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو قمت فينا بقية الليلة. قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعمة عظيمة، الحمد لله. لو أنت على فراشك، لو ما تقوم إلا للسحور، فأنت كالمقيم إلى آخر الليل. ولذلك أندب إخواننا أن لا يفرطوا في هذا الأمر، يصلي مع إمام تسليمه ومع إمام آخر تسليمه وهكذا فيفوت الخير. متى أدركك القيام في مسجد فاثبت حتى ينتهي الإمام لتحصل على إيش؟ على قيام ليلة كاملة وأنت على فراشك. ومن خصائص رمضان وميزاته أنه ينبغي للإنسان أن يكثر قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن، حتى لو حفظته في يوم واحد فلا بأس، أكثر منه، لأنه الشهر الذي أنزل فيه وله خصيصة في ذلك. ولهذا كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر؟ في شهر رمضان. كل سنة يدارسه القرآن مرة واحدة، لكن في سنة وفاته قرأه عليه مرتين، درسه فيه مرتين. ومن ميزات هذا الشهر أنه ينبغي فيه الجود والكرم والإحسان في المال والنفس والجاه وكل إحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. عليك بالجود يا أخي والإحسان إلى الخلق، وشهر رمضان شهر الجود، ومن جاد على عباد الله جاد الله عليه، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. ومن ميزات شهر رمضان أن العمرة فيه كحج، العمرة في رمضان كحج، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، اغتنم هذه الفرصة إذا تيسر لك، أد عمرة في رمضان، ولا بد أن تكون العمرة من إحرامها إلى انتهائها في رمضان. فلو أحرم الإنسان في آخر يوم من شعبان وكمل العمرة في أول ليلة من رمضان فإنه لا يصدق عليها أن اعتمر في رمضان. ليش؟ لأن افتتاح العمرة في شعبان. كذلك في آخر رمضان لو أن الإنسان جاء في آخر يوم من رمضان وأحرم بالعمرة ولم يطف ويسعى إلا ليلة العيد، فهل يقال إنه اعتمر في رمضان؟ أجيب يا جماعة لا. إذن لا بد أن تكون العمرة من أولها إلى آخرها في رمضان، والمقصود العمرة، المقصود العمرة. فإذا أديت العمرة فارجع إلى بلدك، ما هو لازم تبقى في مكة كل الشهر. نعم إذا قدرنا أن بقائك في مكة أخشع لك من بقائك في بلدك وأحضر لقلبك في صلاتك فلا بأس، تكون أدركت فضل الصلاة وفضل الصلاة في الحرم. أما إذا كنت في مكة تنزعج من كثرة الناس والذاهب والراجع وما أشبه ذلك، وفي بلدك مع إمامك هدوء وسكون وخشوع، فإذا أديت العمرة فأتي إلى بلدك، لأن خشوع الإنسان في صلاته له أهمية كبيرة. ولذلك الآن أقول لكم، هل الأفضل في صلاة الفريضة التقديم في أول الوقت أو التأخير؟ أجيبوا جماعة، التقديم إلا في العشاء. لو أن الإنسان كان عند دخول الوقت محتاجا إلى بول أو غائط، فهل نقول قدم الصلاة في أولها ولو كنت مشغول الخاطر، أو أخرها حتى يزول شغلك؟ أخرها، فالآن تركنا السنة من أجل تركنا السنة في أول الوقت من أجل الخشوع في آخر الوقت. وهذا باب لا يفطن له كثير من الناس. وكذلك أيضا بعض الناس يذهب بأهله إلى مكة لأداء العمرة، وهذا طيب، لكنه في مكة يهملهم، يهمل الشابات والشباب، وتعرفون مكة في الليل تسكع في الأسواق وذهاب ومجيء، وربما تبرج، وربما يكون هناك فساق يتعرضون للفتيات، فتجده في المسجد الحرام ولكنه قد أهمل رعاية أهله. ورعاية الأهل مسؤولية كبيرة، من الذي جعلك راعيا عليهم؟ الله ورسوله، الله ورسوله. وكونك منصوبا من قبل الله ورسوله، منصوبا قائما ومهيمنا على أهلك، ستسأل عن هذا. ما الدليل على أن الله جعلك راعيا على أهلك؟ الدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أتظنون أن هذا الأمر لا معنى له ولا مسؤولية فيه؟ لا والله ما نظن هذا، نجزم أن هناك مسؤولية، لأنك إذا أضعت أهلك سيقول الله لك: لماذا أضعت أهلك وقد جاء في الكتاب العزيز: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل راع في أهله إيش؟ ومسؤول عن رعيته. عليك يا أخي أن تلاحظ هذه الرعاية وهذه المسؤولية، وأن لا تهمل أهلك يذهبون كما يشاءون، وتشتغل بشيء مسنون عن شيء واجب. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على حسن الرعاية. أما ما يتعلق بالصيام وأحكامه فإن من المعلوم أن صيام رمضان فرض عين، يعني على كل واحد في النص والإجماع. وكان أول ما فرض الصيام يا أخوانا، أول ما فرض يخير الإنسان بين أن يصوم أو يفدي، يعني يطعم عن كل يوم مسكين أول ما فرض، ثم تعين الصيام، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة. والله عز وجل بحكمته إذا نهى عن شيء تتعلق به النفوس لا ينهى عنه مباشرة بل بالتدريج، وإذا أمر بشيء شاق على النفوس لا يأمر به مباشرة على وجه الكمال بل بالتدريج. أفهمتم القاعدة هذه؟ وهذه من التربية. إذا أمر بشيء يشق على النفوس لا يأمر به بنهايته من أول أمر، لا بالتدريج. كم كانت الصلاة أول ما فرضت؟ ركعتين، الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين في مكة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد في صلاة الحضر فجعلت كم يا أخوان؟ أربعة، وبقيت صلاة السفر على ما هي عليه. أول ما فرض الصيام كان الإنسان بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر ويفتي، لأن الصيام فيه نوع مشقة، فكان فرضه بالتدريج، كان فرضه بالتدريج. الحج متى فرض يا جماعة؟ في السنة التاسعة، لأنه قبل ذلك يشق على الناس أن يحجوا. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رده المشركون عن العمرة فكيف بالحج؟ فلما سهل الحج وفتحت مكة وطهرت من الشرك فرض الحج. الخمر قد تعلقت به النفوس، وكان الناس يشربونه، فلم ينزل تحريمه بتاتا في أول مرة، صار بالتدريج. كيف التدريج؟ قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، كمل قم وأنت واقف، إيش؟ أعد اقرأ الآية. يسألونك، نعم، إثم، نعم، ومنافع. أحسنت، بارك الله. هذه الآية نزلت هل تدل على الإباحة أو تدل على التحريم؟ ما فيها جزم، ما فيها جزم بالتحريم، فيهما إثم كبير وفيهما منافع للناس، لكن الإثم أكبر. النفوس إذا علمت بأن الإثم أكبر سوف تطمئن إذا جاء التحريم. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن سيمتنع الإنسان من الخمر عند قرب الصلاة، هذا التدرج. ثم نزلت في المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فحرّي بتاتا. كيف التدرج؟ أعود الآن، متى فرض الصيام الأخ؟ سنة ثانية. وكيف فرض؟ بالتدرج. أول ما كان، أول ما كان ها؟ بالخيار بين أن يصوم أو يفطر، ثم تعين الصيام. بارك الله فيك. الدليل على أنه في التدريج قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على الذين يطيقونه القادرين فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فصام الناس اختيارا ثم تعين الصيام. إذن صيام رمضان واجب فرض ركن من أركان الإسلام. والصيام يا إخواني نوعان، الصيام نوعان، صيام معنوي يقوى به الإيمان ويتغذى به القلب، وصيام حسي جسدي. الصيام المعنوي الصيام عما نهى الله، هذا صيام معنوي، أن تترك ما نهى الله عنه من قول أو فعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن ربنا عز وجل لا يريد منا من صيامنا أن نمتنع مما أحل لنا من الأكل والشرب والجماع، لا، أراد منا أن ندع قول الزور إيش والعمل به والجهل، هذا المقصود من الصيام. وهذا قل من يقوم به، قل من يقوم به. كثير منا يصوم عن الأكل والشرب والجماع لكن لا يصوم عن المعاصي، تجده يتهاون بصلاة الجماعة، يكذب، يمشي بالنميمة، يغتاب عباد الله، يغش في البيع والشراء، يتأخر في الحضور إلى الوظيفة أو يتقدم في الخروج منها، وهذا ينقص أجر الصوم لأن هذا محرم، يعتدي على إخوانه، يعتدي على زوجته، يعتدي على أبنائه، كل هذا ينافي كمال الصوم وينقص به الصوم بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن انتبه يا أخي، لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، فإن فعلت فصومك ناقص. طيب، هذا الصوم المعنوي. الصوم الحسي، الصوم الحسي عن المفطرات، وستأتي بعد أن نعرف من الذي يجب عليه الصوم. الذي يجب عليه الصوم من جمع ستة شروط، وسأسألكم عنها إن شاء الله. ستة شروط: أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما لا مانع فيه. أعود: أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما لا مانع فيه. المرة الثالثة، المرة الثالثة: أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما لا مانع فيه. تمام؟ من يقوم لي يعدها؟ من يعدها؟ تعدها يا صبي؟ تعدها؟ ما تقدر. طيب من تفضل لا ورا عشان يكون يسمع الجميع. تمام، بارك الله فيك. أن يكون مسلما ضد المسلم من؟ الكافر. الكافر ما عليه صيام، ولو صام لم يصح صومه. ولذلك لو رأينا كافرا يأكل في رمضان ما نقول، ما ننهاه إذا كان يأكل في بيته خفيا، أما لو كان في السوق نمنعه، لكن في بيته ما علينا منه لأنه كافر، لا يجب عليه الصيام ولا صح منه. طيب، في سؤال وسيكون ثقيلا عليكم لكن الحق أحق يتبع. رجل لا يصلي ولكن صام، ما تقولون يصح صيامه ولا ما يصح؟ نعم، لا يصح صيامه لأنه لا يصلي، والذي لا يصلي كافر، ولهذا لا يصح صومه ولا تقبل صدقته ولا يجوز أن يعتمر، لأنه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام من هذا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لذلك أوجه نصيحة أرجو الله تعالى أن تكون خالصة لله نافعة لعباده، إلى الذين لا يصلون أن ينتهزوا فرصة رمضان ويتوبوا إلى الله، ولا وإذا تابوا إلى الله لم يلزمهم قضاء ما سبق، بل يحسن الأعمال، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، والأمر سهل والحمد لله الأمر سهل. طيب، أن يكون بالغا ضد البالغ الصغير. الصغير لا يلزمه الصوم حتى لو كان له 14 سنة، لا يلزمه الصوم، لكن قال العلماء يجب على أولياء الصغار أن يأمروهم بالصيام، يجب على أولياء الصغار أن يأمروهم بالصيام، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون كانوا يصومون أولادهم الأطفال، حتى إن الصبي يبكي ويعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. فأنت مر أولادك بالصيام وسيكون هذا خيرا لك ولهم. ولا أدري هل الصبيان هذا في هذا العصر كالصبيان في الماضي. الصبيان في الماضي يفرح فرحا عظيما إذا قال له أبوه صم وقام يتسحر مع أهله، يفرح فرحا عظيما. وأظن الصبيان اليوم كصبيان الأمس. فمروا صبيانكم بالصوم، لكن لا يلزمهم، بمعنى لو أن الصبي صام وفي الضحى قال والله إنه عطشان ولا والله إنه جوع، إن لهيه، إن أبى إلا أن يأكل قلنا خذ كل واشرب. ليش؟ عجيب يا جماعة، لأنه لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم. ومثل ذلك ما يقع كثيرا في الصبيان الذين يذهبون من أهلهم إلى العمرة، يلبس ثياب الإحرام إذا كان ذكرا، ثم يتعب ويمل، وبعدين يقول خلاص أعطوني ثيابي. هونت، نخليه هون ولا نلزمه؟ نخليه هون. كيف؟ لأنه غير مكلف، لا تجب عليه العبادات ابتداء ولا استمرارا، غير مكلف. طيب، أن يكون مسلما بالغا إيش؟ عاقلا. ضد العاقل من فقد العقل، الذي يفقد العقل لا صوم عليه. المجنون اللي من أصله كان مجنونا أعاذنا الله وإياكم من ذلك، لا صوم عليه. الذي طرأ عليه الجنون لا صوم عليه، الذي أصيب بحادث وأغمي عليه الشهر كله لا صوم عليه، الذي بلغ سنا كثيرا وصار يهذري هذا لا صوم عليه ولا كفارة. ليش؟ لأنه فقد العقل. قال الله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرض العمر أكمل لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، خلاص ما عنده شيء. فهذا لا 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 صيام ولا صدقة. وهذه من رحمة الله يا أخوان، رحمته سبقت غضبه ولله الحمد والمنة. طيب، ثلاثة، ايش بقي؟ الرابع القادر، ضد القادر العاجز. العجز نوعان: نوع يرجى زواله ونوع لا يرجى زواله. أما الذي يرجى زواله كالمريض مرضا طارئا عاديا فهذا إذا شق عليه الصوم يفطر، ولكن عليه عدة من أيام أخرى. وأما العجز الذي لا يرجى زواله كمريض مرضا قد علم أنه لا يشفى، مثل إيش؟ أي مثل سرطان أو غيره من الأوبئة، الإيدز وما الأشبه، هذا لا يلزمه الصوم، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك الكبير الذي معه عقله لكن يشق عليه الصوم، ماذا يكون؟ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ولهذا لما كبر أنس بن مالك رضي الله عنه وصار لا يستطيع الصيام، صار يجمع المساكين في آخر يوم ويصنع لهم خبزا وأدما ويعشيهم ويكتفي بذلك عن صيام الشهر لأنه لا يستطيع. طيب، ضعيف الجسم الذي يشق عليه الصوم مشقة شديدة، يطعم أو لا يطعم؟ يطعم، لأن الهزال ما يدرى هل يعود ويكون قويا أو لا. أربعة، خامس أن يكون مقيما، ضد المقيم المسافر. المسافر لا صوم عليه، يقضي، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن يخير المسافر بين الصيام والفطر، لكن أيهما أفضل؟ اختلف في هذا العلماء رحمهم الله، اختلفوا في هذا. والقول الراجح أن الصوم أفضل إلا أن يشق. المسافر يخير بين الصيام ويقضي بعد رجوعه من سفره أو الفطر، أيهما أفضل؟ العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال الفطر أفضل، ومنهم من قال الصوم أفضل. والصحيح أن الصوم أفضل إلا إذا شق. إذا شق عليك الصوم لا تكلف نفسك، لا تترك رخصة الله عز وجل، اقبل رخصة الله، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. أما إذا لم يشق وصار الفطر والصوم سواء فالصوم أفضل. الدليل أن الصوم أسرع في إبراء الذمة، أليس كذلك؟ مو أسرع؟ تبري ذمتك في رمضان، وتعجيل الدين، تعجيل الدين مطلوب. ثانيا أنه أقرب إلى التأسي بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان في حر شديد، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني اللي يغطي رأسه بكساء ما عندهم شيء. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفي يوم من الأيام أتوا إليه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صائم، أتوا إليه بعد العصر، فقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، وكان صائما والناس صيام، فدعا بماء ووضعه على فخذه وشربه والناس ينظرون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شربه والناس ينظرون حتى يطمئنوا على أن يفطروا، فأفطر من أجل مراعاة حال الناس. بقي شرط، بقي شرط، ها؟ أن لا يكون به مانع، وهذا خاص بالنساء. المانع هو الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ فالحائض لا يلزمها الصوم، ولو طهرت في أثناء النهار لا يلزمها الإمساك. يعني مثل امرأة طلع عليها الفجر وهي حائض ما طهرت، في الضحى طهرت واغتسلت وصلت، لا يلزمها صوم. يعني لا نقول أمسكي، لأن هذا الإمساك لا يفيدها شيئا، إذ أن هذا اليوم الذي كانت فيه حائضا في أوله سوف تقضيه، فلا فائدة. طيب، لو أن المرأة أتاها الحيض في آخر لحظة من النهار يفسد صومه، فسد صومه، لأن الحيض مانع من الصوم والنفاس كذلك. لو أحست المرأة بالحيض قبيل الغروب ولكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، ماذا تقولون في صومها؟ صحيح؟ صحيح؟ صحيح، لأنها غربت الشمس قبل أن تحيض. ولو أن المرأة طهرت من الحيض قبيل الفجر ونوت الصوم، صومها صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. طيب، إذن ضبطنا الشروط، كم صارت؟ ستة. ننظر ما هي المفطرات، نعدها إن شاء الله تعالى بدليلها، وما أحسن أن تقرن الأحكام بالأدلة، لأنها إذا قرنت الأحكام بالأدلة اطمأن الإنسان وانشرح صدره، ثم صار يشعر بأنه يعبد الله على بصيرة وبرهان. الأكل والشرب والجماع، كل الثلاثة مفسدة للصوم، مفطرة للصائم. الدليل قوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، تبع لباشرهن، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني أتموا الصيام الإمساك عن الطعام والشراب والجماع. إذن هذا الدليل. الثالث أو الرابع؟ الثالث أو الرابع يا جماعة؟ الرابع، ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، وهذه معروفة وغالبا لا تعطى إلا مريضا يحل له الفطر، الغالب. أظنكم تصورتموها الآن، الإبر هذه سمى اسم نسيته، ها؟ جلكوس، ها؟ تعال 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 تكلم تكلم بالميكروفون. طيب أحسن، إجليوكوز، هذه تقوم مقام الأكل والشرب، ولهذا يتغذى عليه الإنسان مدة من الزمن. هذه مفطرة، يعني تفسد الصوت. وكما قلنا لكم لابد لكل حكم من دليل، فما هو الدليل على أن هذه الإبر تفطر؟ الجواب أن الشريعة الإسلامية شريعة المعاني، بمعنى أنه ينظر فيها إلى المعنى لا إلى اللفظ. ولذلك لو أن الخمر سميت بغير اسمها وشربت صارت حراما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. الشريعة الإسلامية أخوانا مبنية على المعاني. إذا كان هذه الإبر تكفي عن الطعام والشراب، صارت بمعنى الطعام والشراب، بمعنى الطعام والشراب، وإلا ما نستطيع أن نأتي بدليل من القرآن والسنة على نفس الإبر هذه، إلا أن نعرف أن الشريعة الإسلامية شريعة المعاني والحكم، لا تفرق بين متماثلين، فنقول هذه يفضل. فيه إبر ثانية للتقوية للدواء وما أشبه ذلك، هل تفطر أو لا؟ جزاك الله خير، ما تدري لعل الله يفتح علينا. لا تفطر الإبر للدواء أو للتقوية، لا تفطر. فإذا قال قائل كيف لا تفطر وتقوي البدن؟ كنا بعد التروش في أيام القيض والإنسان صائم يتقوى بدنه ولا ما يتقوى؟ يتقوى لا شك وينشط، هل نقول يفطر؟ لا. إذن عسى أن نقول، ونسأل الله أن يعفو عنا، عسى أن نقول إن الإبر المغذية التي يستنى بها الطعام والشراب تكون مفسدة للصيام، ونسأل الله يعفو عنا، نخشى أن نكون أخطأنا في هذا وأن جميع الإبر ما تفطر لأنها ما أكل ولا شرب. على كل حال الآن الأكل الشرب الجماع، الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب. طيب الخامس، انتظر جزاك الله خير، الخامس إنزال المني بشهوة من فعل الإنسان. انتبه، إنزال المني هذا واحد شرط بشهوة، شرط آخر، شرط الثالث بفعل الإنسان. وعلى هذا لو نزل المني بغير فعل الإنسان كالاحتلام مثلا، يفسد الصوم أو لا يفسد؟ لا، لأنه مو بفعل الإنسان. طيب لو نزل المني بغير شهوة، مثال ذلك رجل جامع زوجته قبيل الفجر، قبيل الفجر، وبعد أذان الفجر نزل بقية المني، هل يفسد صومه أو لا يفسد؟ عجيب يا جماعة، لا، لأن اشترطنا أن يكون بإيش؟ بشهوة. أو إنسان مريض، لأن بعض المرضى ينزل منه المني بغير شهوة، هذا لا يفسد صومه، لأن لابد أن يكون بإيش؟ بشهوة. الشرط الثالث بفعل الإنسان، يعني أن الإنسان فعل فعلا صار سبب للإنزال، قبل زوجته، ضمها، عصر يدها مثلا فأنزل، هذا عليه يفسد صومه، يفسد صومه. طيب رجل شاب فكر في الجماع وأنزل، لكنه لم يحرك ساكنا، يعني ما حرك ذكره ولا شيء أبدا، بس مجرد تفكير أنزل لأنه شاب وسريع الإنزال، يفسد صومه أو لا يفسد؟ ها؟ لا يفسد، لأن تفكير هذا، والتفكير حديث نفس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا مما عفى الله عنه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: ولا فطر على من فكر فأنزل، لكن بشرط أن لا يحرك ساكن وأن لا يمس ذكره ولا يعمل أي عمل إلا مجرد الفكر. طيب لو أن الإنسان أمذى، والمذي معروف، هل يفطر؟ يعني هل يفسد صومه؟ لا، حتى لو قبل زوجته وأمذى فإن صومه لا يفسد، لأن الذي يفسد هو المني. كم عددنا؟ ثلاثة؟ عددنا ثلاثة الآن؟ خمسة. السادس القيء عمدا، رجل تقيء عمدا وهو صائم يفسد صومه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض. السابع الحجامة، إذا ظهر الدم فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. الثامن خروج دم الحيض والنفاس، إذا خرج من الصائمة حيض أو نفاس فسد صومه. هذه ثمانية. ثم هذه المفسدات ولله الحمد لا تفسد إلا إذا كان الإنسان عالما ذاكرا مختارا. شروط ثلاثة أعيدها مرة أخرى: عالما إيش؟ ذاكرا مختارا. فإن كان جاهلا فصومه صحيح. يعني لو أن إنسانا تقيأ هو عمدا تقيأ ولم يدري أن ذلك مفسد للصوم فصومه صحيح. لو أن إنسانا في يوم غيم وليس معه ساعة ظن أن الشمس غربت فأفطر أكل وشرب وإذا بالشمس تخرج يفسد صومه أو لا؟ تبين أن ما غربت الشمس يا جماعة، تبين أن الشمس لم تغرب، يفسد أو لا يفسد؟ ليش؟ غير عالم، هو غير عالم، وهو يقول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فبناء على ذلك ظن أن الشمس غربت فأكل وشرب وإذا بالشمس تطلع. هذا قليل بالنسبة لوقتنا الحاضر، لكن أحياناً يسمع مؤذن في الراديو يؤذن في الرياض مثلاً وهو في القصيم، بين الرياض والقصيم 10 دقائق، فأفطر ظن أنه في القصيم، ثم علم أنه ليس من مؤذن القصيم، فهذا لا يفسد صومه. عرفتم الآن؟ طيب، لا يفسد إذا علم بنسي. طيب، نسي أنه صائم فأكل وشرب وشبع وروي، وبعد أن انتهى ذكر أنه صائم، عليه شيء ولا ما عليه؟ صيام التام صيامه تام. طيب، إنسان يتمضمض في الوضوء فنزل من الماء شيء إلى بطنه بدون قصد، ما اختار هذا أبدا، فماذا يكون عليه؟ لا شيء عليه، صيامه تام والحمد لله. طيب، ما هو الدليل على ما ذكرنا؟ لأني قلت لكم إن من الخير أن تقرن الأحكام إيش بأدلتها، المسائل بالدلائل. الدليل على هذا اقرأوا بارك الله فيكم، وكلكم حافظ لما سأقول. ربنا لا تؤاخذنا إيش إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت الحمد لله. وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت القلوب. وقال تعالى في الكفر وهو أعظم الذنوب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، وهو الكفر. إذا أكره الإنسان عليه ما عليه شيء. طيب هذه أدلة عامة يا أخوان، أدلة عامة لا يمكن أن نخرج منها مسألة واحدة إلا إيش؟ إلا بدليل. كل إنسان يفعل محظورا في الصلاة أو في الصيام أو في الحج وهو ناس أو جاهل لا شيء عليه، ومن زعم أن عليه شيئا فعليه عليه الدليل، لأن معنا الآن كلام رب العالمين الذي نحن نعبده بشريعة عز وجل، يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وهناك في الصيام دليل خاص، اسمع. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. إذن أفطروا في النهار ولا في الليل؟ في النهار، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، الشريعة ما يمكن تضيع. طيب هذا في من أكل يظن أن الشمس قد غربت وتبين أنها لم تغرب. في الصباح قال عدي بن حاتم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إنه صائم، وإنه جعل عقالين تحت وسادته أحدهما أسود والثاني أبيض. تعرفون عقال؟ عقال الحبل الذي تربط به البعير، تقيد به البعير، واحد أبيض وواحد أسود. تأول الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وجعل رضي الله عنه يأكل من السحور وينظر للعقالين، فلما تبين الأبيض من الأسود أمسك، ولا تبين الأبيض من الأسود إلا بعد ارتفاع النهار، يعني ارتفاع النور. فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، قال يا رسول الله فعلت كذا وكذا. فقال له إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود وحاطه تحت الوسادة، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ولم يقل اقض ما صمت، ولم يقل فسد صومك. وهذه من نعمة الله عز وجل أنه لم يؤاخذ عباده بالخطأ وهو الجهل والنسيان والإكراه. وربك الغفور ذو الرحمة، اللهم اغفر لنا وارحمنا. أخيرا أوصي إخواني أن يستقبلوا شهر رمضان بالجد والاجتهاد وانتهاز ساعاته، فإنه شهر قد لا يعود للإنسان في حياته، قد لا يعود له. كم من أناس فقدناهم صاموا معنا وفقدناهم اليوم، فنسأل الله أن يرزقنا انتهاز الفرصة. تسحروا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولفعله ذلك هو، قال تسحروا فإن في السحور بركة. إذا قدم لك السحور استشعر واستحضر أنك تمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون السحور عبادة. استحضر أنك تتأسى به لأنه كان يتسحر، استحضر أنك تريد بركة هذا السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بركة. استحضر أنك تستعين به على طاعة الله لتكون مستعينا برزق الله على طاعة الله. لا تترك السحور، تسحر واستحضر هذه المعاني الجليلة. أما الفطور فأفطر على رطب، فإن لم تجد فعلى تمر، فإن لم تجد فعلى ماء، هكذا جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحرص على الدعاء عند الفطر بما تريد، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لكن متى يكون هذا الدعاء؟ في أيامنا هذه؟ لا، يكون في أيام الصيف، أيام الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذهب الظمأ علمنا أنه كان إيش؟ ظمآن. ولما قال ابتلت العروق علمنا أن العروق يابسة. وفي الشتاء لا ظمأ ولا يبس عروق. لو أن أحدا أفطر في الشتاء وقال ذهب الظمأ، وش نقول له؟ وش نقول؟ نقول ما هو بصحيح، ما عندك ظمأ. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا، لما قال ذهب الظمأ علمنا أنه في ظمأ، تلت العروق علمنا فيه إيش؟ يبس العروق، وهذا ما يكون إلا في أيام الصيف. لكن ثبت الأجر إن شاء الله، هذا يكون في الصيف والشتاء. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، إنه على كل شيء قدير. ولعلنا أطلنا عليكم، نرجو السماح.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. هذا سائل يقول: أي الأعمال أفضل في شهر رمضان؟ أقصد الأعمال المشروعة وليست الواجبة. أي الأعمال أفضل في شهر رمضان؟ وأقصد الأعمال المشروعة وليست الواجبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن أفضل الأعمال في رمضان يعني غير الواجب، ولا من المعلوم أن الصوم أفضل شيء في رمضان مما يتعبد به في غير رمضان. فالصلاة أفضل شيء والصيام بعدها. وأما النوافل فأفضل شيء قراءة القرآن، لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، والقرآن لكل إنسان يقرأ بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فمثلا قل هو الله أحد، إذا قلت قل كم لك من حسنة؟ حسنتان، والحسنة بعشر تكون 20 حسنة. وإذا قرأت القرآن فكن معظما له، تقرأه بتمهل وترتيل وتفهم للمعنى، ولا بأس بالسرعة إذا لم تتضمن إدغام الحروف التي لا يجوز إدغامها. ثم إذا مررت بآية سجدة فاسجد، اسجد بتكبير وقل سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وادعو بالدعاء المعروف: اللهم لك سجدت وبك أمنت. ثم ارفع بدون تكبير ولا تسليم، واسجد للتلاوة في أي وقت تلوت القرآن، بعد الفجر، بعد العصر، الضحى، أي وقت، لأن سجدة التلاوة لها سبب، وهي مرور الإنسان بالآية التي فيها سجدة. وكل صلاة لها سبب فلا نهي عنها. هذه قاعدة دلت عليها السنة. كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. مثلا تحية المسجد، دخل الإنسان العصر المسجد بيجلس يصلي التحية أو لا؟ يصليها لأن لها سبب وهو دخول المسجد. وبالمناسبة بلغني أن من الأئمة من يضع في المسجد شيئا يسمى الصدع، الصدع يضخم الصوت، ولكن هذا الصدع إن كان يترتب عليه زيادة حرف أو كلمة فهو محرم، يأثم الإنسان بذلك، لأنه لا تجوز الزيادة على كلام الله عز وجل. لو كان مثل يقرأ كل شرب محتضر كذا يقول، هذا لا يجوز. القرآن لم ينزل هكذا مكررا، ويجب على الإمام أن يزيله إذا كان في مسجده الآن، وإلا فهو عاصٍ لله عز وجل وسيسأل يوم القيامة لماذا زدت في كلام الله. أما إذا كان يضخم الصوت لكن لا يحصل فيه الترديد فهذا لا بأس به كسائر المكبرات الصوت، ولكن مع ذلك لا أرى أن يشغل هذا في المنارة، لأن تشغيل الأجهزة في المنارة لا داعي له، ويوجب أن يشوش على القريبين منه. فكم من أناس في مساجدهم شوش عليهم الميكروفون في مسجد يكون جارا لهم، حتى بلغني أن بعضهم لما قال المسجد المجاور ولا الضالين قالوا آمين، لأن صوت القارئ جميل وأداءه جميل وصاحبهم إمامهم خفي وذهبت اسماعهم مع المسجد الثاني، لما قال ولا الضالين لجوا آمين. ما يصير هذا، لقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد عن قوم يقرؤون وهم أوزاع، كل يقرأ لنفسه ويرفعون أصواتهم، فقال لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، كلكم يناجي ربه، ما دمت تناجي الله عز وجل فلا ترفع صوتك وتؤذي غيرك بما يسمع. كذلك أيضا ربما يكون في البيوت أناس يصلون، النساء تصلي في بيته فيشوش هذا عليه. وله محاذير في غير التراويح، من المحاذير أنه شكى إلي بعض الناس أن أولادهم إذا قالوا لهم قوموا صلوا قالوا ما بعد تو بول ركعة ننتظر، ما دام أنه ما وصل إلى آخر ركعة نبي ننتظر. وبلغني أيضا أن المقبلين على المسجد إذا سمعوا الإمام في آخر آية أو قريبا منها ركض عجل، وهذا منهي عنه. فعلى كل حال إذا كان هناك مفسدة من رفع الصوت بالمنارة وفيه مصلحة فالمفاسد أكثر، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذا ما نراه حول هذه المسألة التي عمت بها البلوى وكثر الشاكون منها.
أمي لا تستطيع حفظ سورة الفاتحة أو فهم أركان الصلاة وشروطها، فما العمل مع أنني حفظتها كثيرا وهي تحب الخير وقد حجت حجة الإسلام واعتمرت، مع أنها لم تحفظ ولم تقم بالصلاة إلا عندما كبرت.
نعم، ولم إيش؟
ولم تؤدي الصلاة إلا بعدما كبرت.
نرجو لها المغفرة والتوبة من الله عز وجل، لأن العمل بالخواتيم، وإذا كانت لا تحسن الفاتحة وتحسن غيرها من القرآن قرأت غيرها بقدر الفاتحة، وإذا لم تحسن الفاتحة ولا غيرها تسبح وتهلل وتحمد الله عز وجل ثم تصلي على هذا الوضع. نعم.
إيه إذا أمكن، لكن إذا أمكن، لكن الكبير يعجز، الكبير يعجز عن الحفظ. نعم.
هذا السائل يقول: أهلي عندهم دش، وخلال رمضان معلوم أن القنوات كلها تتنافس في العرض الأقوى، وقد حاولت مع أهلي أن أنصحهم ولكن لا ينتهون، فما العمل؟ أرجو توجيه نصيحة لأهلي ولغيرهم ممن يقتلون مثل هذا الفساد.
والله أنصح إخواني عموما في رمضان وفي غير رمضان من اقتناء هذا الدش، يعني القنوات الفضائية، لأننا نسمع منها ما يؤدي إلى هدم الأخلاق وفساد الأفكار وسوء المعاملة، ويشاهد الناس فيها ما يستحي الإنسان أن يتكلم به، نسأل الله السلامة. وهذا منكر عظيم، لا سيما إن جاء في رمضان الذي أيامه صيام ولياليه قيام. ولهذا أدعو إخواني إلى التوبة النصوح من هذه الدشوش، ولا توبة إلا بتكسيرها، لأنك إن بعتها أعنت المشتري على ما فيها من البلاء، وإن وهبتها أعنته على ما فيها من البلاء أيضا، وإن أبقيتها كنت أنت آثما. قد يقول قائل: كيف أكسرها وأنا اشتريتها ب3000 4000 مثلا؟ نقول: وليكن، تكسرها لمن؟ أجيبوا يا جماعة، لله عز وجل، لرضا الله عز وجل. ويا حبذا أن يكون مالنا يتلف لرضا الله عز وجل، فهو ليس إتلافا للمال ما دام في طاعة الله عز وجل، بل هو خير للإنسان من بقائه. ألم تعلموا في قصة سليمان عليه السلام، سليمان ابن داود نبي من الأنبياء، عرض عليه في آخر النهار الخيل الجهاد، وكان سليمان يحب الجهاد، يحب الجهاد، ويحب أن يمرن الخيل ويطلع عليها. والدليل على أنه يحب الجهاد أنه أقسم ذات يوم، قال: والله لأطوفن على 90 امرأة من أهل العشر، 90 امرأة الليلة تلد كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. ما قال غلام يساعدني على البيع والشراء أو ما أشبه ذلك، يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، لأنه عازم عليه الصلاة والسلام، عازم على أن يفعل. جامع في تلك الليلة 90 امرأة. أتدرون ماذا أنجبت هؤلاء النساء؟ نصف إنسان شق، ليتبين أن الأمر أمر الله عز وجل، وأنه إذا لم يشأ شيئا لم يكن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. الله أكبر. الشاهد أن سليمان يحب الجهاد، عرضت عليه الخيل وتلهى عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. فقال: ردوها علي الخيل. فردوها، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني بعضها يعقرها مع سوقها، وهذا جمع الساق، وبعضها مع العنق يقتلها. لماذا؟ غضب لله عز وجل، غضب لله عز وجل، فأتلف هذا الخيل غضب لله تبارك وتعالى. فماذا حصل؟ سخر الله له الريح بدل الخيل رخاء حيث أصاب، أبدله الله بخير منها رخاء. قال العلماء: يفرش البساط ويجلس فيه هو وحاشيته، ثم يأمر الريح فتهب إلى الجهة التي يريد، تهب بقوة لكن بدون قلق، بدون قلق. رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر. سبحان الله العظيم، ما حاشيتي هكذا. إذن يا أخواننا، هؤلاء الذين يكسرون الدشوش غضبا لله، غضبا على أنفسهم لله عز وجل ورضا لله، سيجدون حلاوة هذا في قلوبهم، حتى يقول لو أننا أتلفنا الدنيا كلها بهذه اللذة التي حصلت لنا لكانت رخيصة. وليجربوا يجدوا. وأني أقول لكم أيها الإخوة، بتدبر الأمور والأحوال نجد أن بلادنا السعودية مغزوة من كل جانب، في الأخلاق والأفكار وإدخال المخدرات وغير ذلك، مغزوة بكل قوة. لماذا؟ لأنها بلاد الوحي، بلاد الإسلام. لا نعلم، والله تعالى يشهد، بلادا أسد منها في تطبيق الشريعة. الحمد لله، نحن لا نقول إننا كاملون من كل وجه، لا، علينا نقصان كثير، لكن تأمل في جميع العالم الإسلامي، لا تجد أبدا من يطبق من الإسلام مثل ما يطبقه هذه المملكة بحكامها ومحكومها. والحمد لله، نسأل الله أن يزيدنا من فضله. فإذا كنا مغزوين من كل جانب، فإن أعداءنا قاتلهم الله سيحرصون كل الحرص على أن يدمروا عقائدنا وأخلاقنا وعباداتنا. ونسأل الله أن يكفينا شرهم بما يشاء، وهو السميع العليم. نعم.
هذا سائل يقول: ما المراد بانصراف الإمام المذكور في حديث القيامة؟ هل انصرافه من الصلاة أو بأن يستدير إلى المأمومين بوجهه؟
نعم، انصرافه هو قضاءه، انتهاء من الصلاة. ولكن ينبغي للإمام أن لا يطيل استقبال القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تسبقوني بالانصراف. ونص أهل العلم على أنه يكره للإمام أن يطيل استقباله القبلة. ولكن هل ينصرف من يوم يسلم أو ماذا؟ لا ينصرف من حين يسلم، بل يقول: أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنه. فإذا انتهى من هذا ينصرف. لكن الظاهر أن المراد في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى ينصرف من صلاته ويتمها. نعم.
هذا السائل يقول: دخلت يوم الجمعة بعد سلام الإمام والمؤذن يؤذن، هل أصلي ركعتين أم أنتظر لأردد مع المؤذن ثم أصليهما بعد؟
أيما أولى، إجابة المؤذن أو استماع الخطبة؟ نعم، استماع الخطبة لا شك، ولهذا يحرم الكلام والإمام يخطب. ومن قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى وفاته أجر الجمعة. إذن نقول: صل ركعتين، يحصل لك شيئان: الأول المبادرة بتحية المسجد، فلماذا تقف وقد يكون المؤذن يطيل الأذان؟ بعض المؤذنين يقضي 3 دقائق أو 4، ليش تقف؟ صل ركعتين. الفائدة الثانية أنك تتفرغ لإيش؟ لاستماع الخطبة الذي هو أهم من إجابة المؤذن. نعم. أما الأذان اللي غيرها فهنا يتوجه أن نقول: تابع المؤذن ثم صل ركعتين.
نعم. هذا السائل يقول: قال بعض العلماء إن حديث سلمان الفارسي في استقبال رمضان ضعيف.
نعم.
فهل هذا صحيح؟ وإذا كان ضعيف فهل يجوز قراءته على الناس بارك الله فيه؟
نعم، الحديث كما قيل ضعيف، لكن في بعض جمله ما تشهد له الأحاديث الصحيحة. والعلماء يقولون
إذا لم يترتب على الحديث الضعيف ذكر حكم مستقل فلا بأس به في الترغيب أو الترهيب. فيه مثلا في حديث سلمان أن من أدى فريضة فكأنما أدى 70 فريضة ومن أدى نافلة فكأنما أدى فريضة، هذا ضعيف لا شك ولا يمكن قبوله ما دام الحديث ضعيفا لا يمكن أن يقبل. فالحديث ضعيف لكن في جمل منه ما يشهد ما تشهد لها الأحاديث الصحيحة. نعم.
هذا سائل يقول نجد كثيرا من النساء في رمضان تخرج إلى الأسواق بعد صلاة التراويح سواء في مكة أو في غيرها وتضع النقاب على وجهها مما يبدو منه جمال المرأة أكثر من لو تسترت، ما حكم فضيلتكم في خروجها للأسواق من غير حاجة ووضع النقاب في مثل هذه الحالة؟
خروج المرأة للأسواق من غير حاجة عرضة للفتنة، لا سيما إن لبست ثيابا جميلة أو تطيبت أو وضعت النقاب وفتحت العينيها المكحولتين، ولا سيما إذا كثر التسكع الشباب الذي لا يعرف قدر الزمن في الأسواق، فإن هذه فتنة وعلى وليها أن يمنعها من الخروج في هذه الحال، وإذا فعل فليس ظالما لها بل هو محسن إليها غاية الإحسان. ولو أن كل واحد منا راقب أهله ومنعها من الخروج إلا لحاجة وبغير تبرج وتطيب لحصل في ذلك خير كثير. وهذا من جملة ما يغزون به أعداؤنا، وهو فتح الباب للنساء ومطالبتهن بما لا يليق إلا بالرجال. وأعداؤنا يعلمون أن أعظم فتنة يفتتن بها الرجال هي النساء، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وهذا هو الواقع. وأعداؤنا يريدون أن يفسد شعبنا بهذه السبيل كما فسدت شعوبه، ولكن في الناس بقية ولله الحمد، في الناس خير إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل خير كثير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12306.